ناطق جامع القاضي يقدم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذه الليلة التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها ليلة مباركة، نبدأ في هذا الدرس في شرح اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نبدأ بالقراءة أولا، فيتفضل الشيخ إبراهيم بالقراءة، ثم بعد ذلك نعلق ما يتيسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو الفيل:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع الأول الصحيح. قال: اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. قلت: هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر فليس إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا.
طيب، الحافظ ابن الصلاح ذكر على سبيل الإجمال، وهو ما يسمى أسلوب اللف ثم النشر، فلف الموضوع يعني أجمله ثم بدأ يفصل، فقال: إن الحديث ينقسم عند أهله إلى صحيح وحسن وضعيف، ثم ابتدأ بعد ذلك في تعريف الصحيح والحسن والضعيف وهكذا. فالحافظ ابن كثير كما نرى انتقد ابن الصلاح على هذا التقسيم، فيقول: إن كان بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، أي إلى جعل الحديث مقبول ومردود، فليس ثم إلا صحيح أو ضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين في تقسيم الأحاديث فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك، كما قد ذكره آنفا هو وغيره أيضا. المقصود أن الحديث ينقسم عند المحدثين إلى أكثر من ذلك، إذا جئنا على سبيل المثال للصحيح يمكن أن يقسم إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره، وإلى حسن لذاته وحسن لغيره، وموضوع ضعيف جدا وضعيف، والضعف إما أن يكون بسبب سقط في الإسناد أو بسبب طعن في الراوي، فما كان بسبب سقط في الإسناد فيندرج تحته 6 أنواع، وهذه 6 مقسومة إلى قسمين، منها سقط جلي ومنها سقط خفي، وإذا كان بسبب طعن في الراوي فالطعن إما أن يكون في الضبط وإما أن يكون في العدالة، فالطعن في العدالة تحته 5 أقسام، والطعن في الضبط تحته 5 أقسام وهكذا. ففيه تفصيل، يعني نبدأ نفصل في هذا. فابن كثير يقول: إنك يا ابن الصلاح أجملت، مع العلم أنه إذا جئنا لما في نفس الأمر فإننا، أو إذا جئنا بالنسبة إلى تقسيمات المحدثين فإننا سنجعل أقساما كثر، لكن الحقيقة أنا أرى أن تقسيم الحافظ ابن الصلاح جيد، وغاية ما هنالك أن يقال إن ابن كثير مجتهد وابن الصلاح مجتهد، فابن كثير نظر إلى طريقة الأئمة القدامى، فإنهم أو فإن الكثير منهم لم يكن يفصل بين الصحيح والحسن. على سبيل المثال، البخاري ومسلم أدرجا في صحيحيهما أحاديث يمكن أنها لو أخضعت لميزان النقد عند بعض أهل الحديث لا يرفعون درجة بعضها إلى أكثر من حسن، يمكن أن يقال إن البخاري ومسلما لا يفرقان بين الصحيح والحسن، وإن كان ورد في عبارات البخاري التي نقلها الترمذي عنه أنه يحسن بعض الأحاديث، لكن فيما أدخله في الصحيح لم نجد أن البخاري يفصل بين الصحيح والحسن. فهل يقال إن كل ما أورده في صحيحه كله من الدرجة العليا من الصحة فهو مجزوم بصحته ولم يدخل في صحيحه شيئا من الحسن؟ من الصعب الحكم بهذا، من الصعب الحكم بهذا. كذلك ابن خزيمة وابن حبان هما ممن لا يفرق بين الصحيح والحسن، وهكذا شأن كثير من أئمة الحديث القدامى بالنسبة لنقد الأسانيد، وجعل بعضها في أعلى درجات الاحتجاج وبعضها في أوسط درجات الاحتجاج وبعضها في أدنى درجات الاحتجاج، وهلم جرى نجد أن الأئمة السابقين أكثرهم لم يكن يفرق بين الصحيح والحسن، وإنما الحديث عندهم مقسوم إلى مقبول ومردود، فالمقبول يعنون به الصحيح، لكن الصحيح عندهم على درجات، هناك ما هو من أعلى درجات الصحيح، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى الكلام على ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد، وحتى ما قيل فيه إنه أصح الأسانيد يمكن أن يجعل على درجات. بعض الأسانيد التي قيل فيها إنها من أصح الأسانيد نجد أن بعضها أعلى من بعض، ثم نجد أسانيد قيل إنها صحيحة ولكنها ليست من أصح الأسانيد، وأسانيد دون ذلك تختلف فيها وجهات النظر، مثل بعض الأسانيد التي يخرجها مسلم ولا يخرجها البخاري، ثم ننزل بعد ذلك إلى درجة ودرجة تليها، وأظنه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ذكر بعض هذه الأقسام والأسانيد، وسنتكلم على كل شيء في موضعه بإذن الله. على كل حال الحافظ ابن كثير نظر إلى حال المتقدمين على أساس أنهم لم يكن كثير منهم يفصل بين الصحيح والحسن، لكن ليس معنى هذا أن هذا شأنهم كلهم، أن هذا شأنهم كلهم لا، بل الترمذي ممن يحكم على بعض الأحاديث بالحسن ويحكم على بعضها بالصحة أو بالحسن والصحة وهلم جرى. فاستعمال الحسن كان موجودا في تلك العصور، لكن يبقى السؤال ما مرادهم بالحسن؟ هذه مسألة أخرى سيأتي معنا إن شاء الله تعالى تفصيلها بإذن الله، لكن على كل حال إطلاق وصف الحسن على الأحاديث موجود عند الأئمة القدامى، إلا أنه قليل، لم يكن استعمالهم له كاستعمال المتأخرين الذين جاءوا بعد ذلك، خاصة بعد أن استقر الاصطلاح في عهد ابن الصلاح ومن جاء بعده، فنجد أن قواعد علوم الحديث قد ضبطت إلى حد ما. إذن القلب يميل إلى أن ما ذكره ابن الصلاح أحسن من عدم ذكره، لأن الصحيح أو لأن المقبول بالمعنى الأدق ليس على درجة واحدة وإنما هو على درجات، لكن إن كان الحافظ ابن كثير يريد بيان اختلاف الأسانيد من حيث القوة، فنحن الأسانيد ليست على درجة واحدة، يمكن أن تجعل على أربع أو خمس درجات أو أكثر، فهل معنى هذا أننا سنقسم المقبول إلى هذه الدرجات؟ لا، من الصعوبة بمكان نقسمه إلى هذه الدرجات وأن نوجد لكل درجة تسمية من التسميات، لكن نستطيع أن نقول إن الصحيح يمكن أن يندرج تحته أنواع والحسن يندرج تحته أنواع، فالحسن له أعلى مراتب وله أنزل مراتب، والصحيح له أعلى مراتب وله أنزل مراتب، وكما قلت لكم كل هذه تقسيمات اجتهادية من الأئمة، بل كل علم الحديث تقسيم اجتهادي، نعلم أنه لم يكن من العلوم التي جاءت مفصلة ومبينة بهذه الصفة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من علوم الآلة الخادمة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مجموع أقوال واجتهادات من الأمة ضبطت هذه القواعد.
قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا.
طيب، هذا التعريف الذي ذكره ابن الصلاح ووافقه عليه كل من جاء بعده هو أيضا تعريف اجتهادي، لأنه كما ترون اشترط في الحديث الصحيح 5 شروط. الشرط الأول اتصال السند، والشرط الثاني عدالة الرواة، والثالث ضبط الرواة، والرابع انتفاء الشذوذ، والخامس انتفاء العلة. فهذه 5 شروط. لكن لو أراد منتقد أن ينتقد مثل ما حصل من ابن كثير معه قبل قليل، يمكن أن ينازع في بعض هذه الأمور، مثل الفصل بين الشذوذ والعلة. فالشذوذ من أجناس العلة. إذا ما نظرنا إلى كتب العلل فإننا نجد أن مخالفة الراوي الثقة لمن هو أوثق منه أو أكثر عددا، هذا بناء على التعريف الذي اختاره ابن الصلاح وهو تعريف الإمام الشافعي كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، نجد أن المخالفات التي جاءت بهذه الصفة كلها مدرجة في كتب العلل. فيبينون أن هذا الحديث رواه فلان وخالفه فلان وفلان وفلان، وقول هؤلاء الأكثر هو الأرجح. إذن ماذا نسمي رواية المخالف؟ نسميها شاذة، فهي من أجناس العلة. فلماذا نفصل الشذوذ عن العلة؟ سنبين إن شاء الله تعالى منزعهم في هذا، وأنه اجتهاد، وإلا من جمعهما في شرط واحد فمن وجهة نظري أنه أحسن. لكن كل هذه مسائل اجتهادية، كما أننا نستطيع أن نقول عن هذه الشروط 5 إنها ترجع إلى شرطين في حقيقة الأمر. كل هذه الشروط 5 ترجع إلى شرطين، فنستطيع أن نقول عن الحديث الصحيح إنه ما اتصل سنده بنقل الثقة. لو قلنا هكذا في تعريف الحديث الصحيح لصح التعريف، ولست أقصد مخالفة هؤلاء الأئمة، ولكن أبين أن المسألة كلها مسائل اجتهادية، وهذه أقوال أئمة ضبطوا مثل هذه القواعد. إذن ليس هناك ما يدعو للثوران أو للثورة على هؤلاء الأئمة في تعريفاتهم وفي اصطلاحاتهم، ونبدأ نأتي لكتب هؤلاء الأئمة وننظر إليها نظرة الناقد الذي يريد أن يمشي في أرض مليئة بالأشواك، ويجعل تحت كل عبارة عدة احتياطات وعدة افترازات وعدة انتقادات وهلم مجرة. لا، ينبغي أن تفهم القضية بإجمالها، فهي القضايا كلها، ونعرف أنهم يقصدون كذا ويعنون كذا. أما من أراد أن يضع تحت كل لفظة بل تحت كل حرف احتمالات وانتقادات وهلم مجرة، فهذه مسائل لا طائل تحتها. في بعض الأحيان تكون بعض الاحترازات وبعض الانتقادات في موضعها، وفي بعض الأحيان يكون فيها شيء من التكلف. على سبيل المثال، إذا جئنا لنقول إن هذه التعريفات التي جعلوها تحت القاعدة المشهورة عند المناطق، وهي أنه ينبغي أن يكون التعريف جامعا مانعا، ونبدأ ننقدهم على هذا الأمر الذي أو هذا المسلك الذي سلكوه، فإننا مخطئون في هذا، لأننا وجدنا بعض الإخوة ينتقدون هؤلاء الأئمة وكأن كتب علوم الحديث هذه بخاصة التي جاءت بعد ابن الصلاح لا قيمة لها. فيقولون إن الأئمة القدامى لم يحدوا علوم الحديث بهذه الحدود، ولم يعرفوها هذه التعريفات، ولم يناقشوا هذه التعريفات هذه المناقشات التي إنما سرت إلينا من المناطق. أقول لا، المسألة يا إخوان ليست بهذه الصورة. هؤلاء اجتهدوا في ضبط القواعد وجعلها قواعد محررة حتى تكون أمام الناظر لها من طلبة العلم واضحة وبينة. فهي تقسيمات منهجية تفيد طالب العلم. أما لو أردت من طالب العلم أن يأتي مباشرة ليتعلم علوم الحديث فيمسك كتاب العلل لابن أبي حاتم أو العلل للدارقطني أو كتاب جامع الترمذي ومن بدايته كل ما جاءت لفظة يفهمها على طريقة الأئمة الكبار، هذا من الصعوبة في مكان. هذا العلم لابد أن يتدرج فيه شيئا فشيئا، ذلك يتكلم الأئمة على التدرج في الطلب، أنه ينبغي أن يأخذ طالب العلم بادئ ذي بدء المختصرات، ثم إذا ضبطها يلجأ للمتوسطات، إذا ضبطها يأخذ المطولات، وهكذا بعد ذلك يبدأ يتبحر في هذا العلم. أما أن تريد من طالب علم صغير يفتقد الأساسيات أن يدخل ويلج في علم العلل مباشرة، هذا إن قبله أحد من طلبة العلم فهو مجتهد وهو متسنم شيئا لا يستطيعه، بل هذا قد يصيب طلبة العلم بالغرور ويجعلهم يبدأون في انتقاد الأئمة الكبار والاستخفاف بهم ويجرؤون على هذا، وهذا يا إخوان لا يليق. يعني أمة مشت على هذا طيلة قرون كلهم كانوا على ضلال، يعني نحن الذين أفقنا من هذه الصحوة، وعلى الأقل إذا جئنا من عهد ابن الصلاح إلى الآن ما في أمة خير، ما أحد منهم انتبه إلا نحن لما انتبهنا في هذا القرن الأخير. يعني نحن ينبغي أن نتواضع، ثم إننا إذا انتقدنا ابن الصلاح أو العراقي أو ابن حجر أو السخاوي أو غيرهم ممن اجتهد وعرف وقعد وهلم جرا، فلماذا لا نذهب إلى شعبة وننتقده؟ لماذا لا نذهب لعلي بن المديني وننتقده؟ لماذا لا نذهب لإمام أحمد وننتقده؟ كلهم بشر، إذا جوزنا لأولئك أن يجتهدوا فلماذا لا نجوز لهؤلاء؟ إلا إذا كانت المسألة عبارة عن خطأ محض، الخطأ المحض لا لابد من بيانه. أما إذا كان الكلام كله في التقسيمات والتعريفات والتقعيد ونحو ذلك فما الذي يمنع من هذا؟ على سبيل المثال إذا جئنا لنناقش مثلا الحديث الحسن كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، ونعرف أنهم قسموا الحديث الحسن إلى قسمين، حسن لذاته وحسن لغيره، نأتي ونثور ونقول لا، لا يوجد شيء اسمه الحسن لغيره، ولم يذكر الأئمة القدامى الحسن لغيره، وإنما هذا اجتهاد من الصلاح ومن جاء بعده. طيب يا هل هذا الاجتهاد من ابن الصلاح مرفوض؟ أليس الأئمة القدامى يقوون الحديث بمجموع الطرق؟ هل هذا مرفوض؟ الترمذي صرح بهذا في آخر كتابه الجامع في تعريفه الحديث الحسن، فقال كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى الحسن عندنا ما لم يكن في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه، يعني المهم أن لا يكون في إسناد ما يتهم بالكذب، معنى أن يكون ضعفه ضعفا يسيرا، ولا يكون شاذا يعني معلولا مردودا ويروى من غير وجه. إذن إذا روي من غير وجه معنى ذلك أنه يتقوى بمجموع هذه الطرق، هذا كلام الترمذي، سماه الترمذي حسنا ولم يسميه حسنا لغيره، هذا قال الأئمة أنه يعني الحسن لغيره لأنه قال هذا الكلام على بعض أنواع علوم الحديث وقال عن بعض أحكامه هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، فأين هذه الوجوه؟ غير موجودة، يقول لا نعرفه إلا من هذا الوجه، إذن عنده الحسن ينقسم إلى أكثر من قسم، واضح وبين، وإن لم يصح به صراحة لكن من الواضح من كلامه هذا أنه يقسم الحديث الحسن إلى أكثر من قسم. فإذا ليس هناك من داعي يا أخوان لهذا التنطع والتكلف في محاولة نقد الأئمة إلا إذا كان الواحد يريد أن يصعد على أكتافهم، هذه مسألة أخرى، وإنما لكل امرئ ما نوى. طالب العلم ينبغي أن يمحض الإخلاص، ينبغي أن يجرد إخلاصه لله ويتواضع ويحسن الظن بالأئمة ويثر عليهم هذه الثورات العارمة. وكلما كنا ألصق بالأئمة كلما كنا أهدى سبيلا إن شاء الله، يعني كلما أمكننا أن نحسن الظن بالأئمة وأن نفهم عباراتهم فهما صحيحا سليما نسير عليه، هذا والله هو الطريق الذي بإذن الله نضمن أنه يوصلنا إلى المقصود. أما إذا كان هناك خطأ محض فلا شك أن الخطأ مردود، أنا لا أتكلم عن الخطأ المحض وإنما أتكلم عن هذه الاجتهادات التي خرجت علينا في الأخير وتدور على أئمة وسار بعدهم أئمة كلهم مشوا على هذا الطريق، لو كان خطأ محض ما أقرهم عليه، ومع هذا لا نمنع من الاجتهاد ولا نحث على التقليد المحض ولكن نحث على الاتباع، وفرق بين الاتباع والتقليد. أنا أخشى أني أطيل في هذه المسائل لكني أعدها مسائل مهمة يا أخوان في طريق الطلب، وأحث طالب العلم على أن يطأطئ رأسه تواضعه وأن يتهم نفسه، وكلما كان بهذه الصفة فهو أدعى إن شاء الله تعالى إلى أن يكون علمه مثمرا. وأنا أقول لكم يا أخواني وأنا قلبي يتفطر ألما، لقد حضر عندي في مجالس الطلب أمثال هذه الوجوه النيرة، حضر عندي أعداد ثم بعد ذلك اجتالتهم الشياطين، وحينما أراهم والله يعني أبكي. بعضهم نسأل الله يرده إلى الحق ردا جميلا، يعني ترك طريق الاستقامة مطلقا، وبعضهم ركب بنيات الطريق وبدأ يفرق الصف، وبعضهم وبعضهم، لماذا كل هذا؟ مع العلم أني يعني كنت أتوسل من بعضهم وأخاف عليه، لأني أرى في طرائق بعضهم ما يدعو للخوف من التركيز على بعض الأشياء والالتفات لبعض الأشياء التي لا تليق بطالب العلم. لكن المشكلة أيضا في مثلي وأمثالي أننا نخشى أن ننفر فنتحمل الخطأ ونحاول أن نعالجه بطريقة أو بأخرى، لكن في بعض الأحيان يستفحل هذا الخطأ ويصل إلى حد الخطأ. وإلا والله كنت أنبه بعض الإخوة أقول احرصوا على فلان فإني خايف عليه، لأن أرى من بعض التصرفات التي أخشى أن تتطور. ومع ذلك الهداية بيد الله جل وعلا ليست بأيدينا. فمبنى هذا كله يا إخواني على هذا الذي ذكرت لكم، كل يجتهد وكل يمكن أن يخالف، لكن لا ينبغي تصعيد الأمور وإشهارها وذكرها وجعل الإنسان نفسه بطلا على أكتاف هؤلاء العظماء وكأنه هو علامة زمانه. لا، حتى لو ظفر بخطأ لعالم ينبغي أن لا يفتخر به وأن لا يصبر لنفسه وأن لا يحاول أن يشتهر به، يبين بصدق وإخلاص نية لله جل وعلا فقط من باب بيان الحق وبيان الخطأ، وإذا وجد من نفسه ما يخيف عليه أن يمسك نفسه، يمسك نفسه حتى يحاسبها ويعرف لماذا يريد أو ماذا يريد بكلامه هذا وكيف يمكن أن يوصله. وإذا أمكنه أن يجعل هذا الكلام بطريقة لا تشهره ولا تذكره فهذا أولى وأحسن، كأن يقول ربما مثلا قيل في هذا كذا وكذا وكذا ينسب الأمر إلى غيره وهل مجرى. فعلى كل حال العاقل خصيم نفسه ويعرف كيف يتصرف. أما بالنسبة لهذه الشروط التي ذكرها ابن الصلاح فهي شروط مجزأة، يعني هو قسم الثقة إلى قسمين بسبب أن الثقة لابد أن يتوفر فيه أمران، العدالة والضبط، فأفرد كل منهما بالذكر، إذن لا اعتراض لنا عليه، يعني سواء قلنا وما اتصل سنده بنقل الثقة أو قلنا ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط، يعني الثقة فصلنا قسمنا من هو الثقة هو العدل الضابط، فالمسألة هينة جدا. إذن الحافظ ابن الصلاح ذكر هذه الشروط الخمسة وكما قلت لكم إن بعض هذه الشروط يعود إلى الشرطين الأولين، والشرطان الأولان واحد منهما جعله شرطين وهو الثقة، جعل الثقة هو العدل الضابط، بمعنى أن الشذوذ والعلة لا يمكن أن تكون إلا بسبب انخرام أحد هذين الشرطين أو الشروط الثلاثة إذا فصلنا فيها. فالشذوذ والعلة لابد أن يكون ناشئا بسبب إما قطع في الإسناد، وإما قدح في العدالة، وإما قدح في الضبط. لكن القدح في الضبط في بعض الأحيان يكون مطلقا وأحيانا يكون مقيدا. مطلقا كيف؟ يكون الراوي ضعيفا، أما مقيدا فهو وهم وقع من ثقة، فالثقة في هذه الحال صار ضعيفا في هذه القضية لأنه أخطأ ووهم، فحكمنا على روايته بالضعف بسبب الوهم الذي وقع منه. وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي له مزيد تفصيل، ولكن المقصود الآن الإلمام بكليات هذا التعريف، ونأتي الآن للتفصيل في هذا التعريف. قال: أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند، ثم قال: الذي يتصل إسناده. إذن كأنه فسر ما أراد بقوله المسند بأنه الذي يتصل إسناده، لكن سيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن الحديث المسند هو ما توفر فيه شرطان: الأول أن يكون السند متصلا، الشرط الثاني أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بناء على تعريف الحاكم وهو الذي ارتضاه الأكثرون. لابن عبد البر اختيار في تعريف الحديث المسند، وهو أنه ينظر فقط بقضية الرفع دون الاتصال، وللخطيب البغدادي عكسه، وهو أنه ينظر إلى الاتصال ولا ينظر للرفع، بمعنى أن الموقوف على الصحابي أو المقطوع على التابعي يجعله الخطيب البغدادي أيضا مسندا، أما ابن عبد البر فيجعل المرسل مسندا. هذا إن شاء الله تعالى كله سيأتي تفصيله، لكن من الواضح الآن أن ابن الصلاح قصد بقوله المسند أي الذي يتصل إسناده. فإما أن يكون مشى مع الخطيب البغدادي في تعريفه وهذا هو الأظهر، أو لا يكون قصد حرفية هذا التعريف كما سيأتي في اختياره لتعريف بعبد الله الحاكم. فعلى كل حال لو قلنا في تعريف الحديث الصحيح إنه ما اتصل سنده دون أن نقول المسند، يمكن تكون العبارة أدق حتى لا نخوض في هذا الاختلاف في تعريف الحديث المسند، لأن كما قلت لكم فيه ثلاث تعريفات، فنترك هذه التعريفات لموضعها ونفهم الآن التعريف هكذا: هو ما اتصل سنده بنقل العدل التام الضبط أو العدل الضابط. إذن أول الشروط اتصال السند، والمقصود باتصال السند أن يكون كل راوي من رواته تلقى هذا الحديث عن شيخه مباشرة، بدءا من صاحب الكتاب إلى من انتهى إليه السند. ونحن نحتاج إذن إلى أن نعرف ما السند أو ما هو الإسناد. نقول في تعريف السند أو الإسناد إنه سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. فإذا قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، نجد أن البخاري جاء بهذا الإسناد وهو هذه السلسلة، سلسلة الرجال، ابتداء من قوله حدثنا الحميدي، فالحميدي شيخه، فإذا اتصل السند من البخاري بالحميدي، كذلك الحميدي تلقى هذا الحديث عن شيخه سفيان ابن عيينة، سفيان بن عيينة تلقى هذا الحديث عن شيخه يحيى بن سعيد الأنصاري، يحيى بن سعيد الأنصاري تلقى هذا الحديث عن شيخه محمد بن إبراهيم التيمي، محمد بن إبراهيم التيمي تلقاه عن شيخه علقمة بن وقاص الليثي، وعلقمة بن وقاص سمعه من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وهو على المنبر، وعمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. إلى هنا انتهى الإسناد. بعد ذلك جاء المتن وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. إذا السند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. المتن ما هو؟ هو ما ينتهي إليه السند من الكلام. فنجد أن السند انتهى إلى كلامه وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا هو المتن. هذا الإسناد لابد أن يكون متصلا ينافي الاتصال الانقطاع. وأنا أحب التمثيل دوما بالأشياء المعهودة في الذهن والأشياء التي من واقعنا لتقريب الصورة، بخاصة للمبتدئين والذين يمكن أن يسمعوا هذا الكلام عبر بعض القنوات ونحو ذلك من المبتدئين ومن العامة والم جرى. فنقول المسألة بسيطة، مثل السلسلة التي نعرفها في حياتنا. نعرف أن السلسلة التي من الحديث تكون عبارة عن حلقات، كل حلقة متصلة بالحلقة الأخرى هكذا حتى من أول السلسلة إلى آخرها. فإن مسكت أول السلسلة ومسك طرفها الآخر شخص آخر وشددت، تجد أن هذه السلسلة متصلة، لا يحصل بينك انقطاع أنت والشخص الآخر. فإن كنت أقوى منه جذبته، وإن كان أقوى منك جذبك، ولا تنقطع السلسلة لأنها قوية. طيب، إذن هذه السلسلة هي مثل السند، لكن لو أن هذه السلسلة قطعت أحد حلقة أو قطع أحد حلقاتها، هل يمكن أن تؤدي الغرض؟ ما رأيكم؟ لا يمكن أن تؤدي الغرض. إذا قطعت إحدى الحلقات فما الذي سيحصل لو شد الذي أمسك السلسلة من هذا الطرف وشد الآخر؟ ما الذي سيحصل؟ كل منهما سيذهب بجزء من السلسلة، أليس كذلك؟ هذا سيذهب بالجزء الذي انقطع من هنا، وهذا سيذهب بالجزء الذي انقطع من هناك. إذن ليس هناك اتصال. هذا بالنسبة لقضية الاتصال، وسنحتاج إلى السلسلة هذه للتعريف فيما يتعلق بالضبط أيضا إن شاء الله تعالى كما سيأتي معنا. فإذا في الاتصال لابد أن يكون كل راوي أخذ هذا الحديث عن شيخه، وينافي الاتصال الانقطاع. والانقطاع كما سيأتي معنا وكما قلت لكم قبل قليل إنه ستة أقسام، وكلها سنأتي إن شاء الله تعالى عليها، ولكنها على سبيل الإجمال تكمن في المعلق والمرسل والمعظم والمنقطع والمدلس والمرسل إرسالا خفيا، ستة أقسام. هذه هي أنواع الانقطاع أو أقسام الانقطاع، سنأتي إن شاء الله تعالى عليها. ليس هناك انقطاع في السند يخرج عن هذه الأنواع الستة أو هذه الأقسام الستة. إذن إن لم يكن هناك أحد هذه الأقسام الستة في السند فالسند متصل، وهذا أول الشروط التي لا بد من تحققها في جعل الحديث صحيحا، أو على الأقل 10 دقائق على أساس الأسئلة كما وعدنا الإخوة. الشرط الثاني قال فيه بنقل العدل. إذن هذا هو الشرط الثاني، وهو عدالة الرواة. فلا بد أن يكون هؤلاء الرواة الذين اتصل السند بهم، لا بد أن يكون كل واحد منهم عدلا. فما هي العدالة ومن هو العدل؟ قالوا في تعريف العدالة إنها ملكة تحمل المرء على ملازمة التقوى واجتناب ما يخرم المروءة. إذن لا بد أن يكون هناك تعريف للعدل. من هو العدل؟ قالوا العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من عوامل الفسق وخوارم المروءة. فاشترطوا في الراوي كي يكون عدلا 5 شروط. الشرط الأول هو الإسلام، بمعنى أن من لم يكن مسلما فليس بعدل. طيب بناء على هذا هل تقبل رواية الكافر؟ ها؟ لا تقبل رواية الكافر، وهذا بإجماع لا تقبل رواية الكافر. والمقصود بقبول الرواية في حال الأداء وليس في حال التلقي، بمعنى أنه قد يتلقى وهو كافر، لكن لو أدى وهو كافر ما قبلنا منه، لكن إن أدى بعدما أسلم وقد تلقى حال كفره فنحن في هذه الحال نقبل منه. طيب، هل على هذا دليل؟ هل تذكرون شيئا من الأدلة يدل على هذا؟ تفضل. نعم، هو كافرا بعد أن أسلم. أحسنت، بارك الله فيك. نعم،
من ذلك إذن اليوم إلى هذا اليوم إلى أن تقوم الساعة وهم عاجزون حقيقة. ينبغي
أن لما كان أبو سفيان مع بعض رجالة قريش في تجارة في الشام، فاستدعاهم هرقل واستخبرهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث طويل ومخرج في الصحيحين، والشاهد منه أن أبا سفيان تلقى هذه القصة في حال كفره، ثم بعد أن أسلم حدث بها فقبل ذلك منه. فإذن يجوز قبول خبر الراوي إذا أخذ أو تلقى أو تحمل في حال كفره ثم حدث بذلك بعد إسلامه. الشاهد أن هذا الشرط إنما ينبغي تحقيقه في حال الأداء وليس في حال التلقي. إذن لا بد أن يكون الراوي مسلما، وأما غير المسلم فلا يكبر من ذلك في حال الأداء. الشرط الثاني بالغا. ضد البلوغ ما هو؟ ضد البلوغ الصغر. إذن الصغير لا تقبل روايته، وكما قلنا في الكافر نقول أيضا في الصغير لا تقبل روايته في حال الأداء. أما في حال التحمل فيجوز أن يتحمل وهو صغير، ولكن إذا أدى في حال كبره وقد ضبط ذلك وهو صغير فإنه يجوز منه ذلك. وفي هذا تفصيل سنأتي إن شاء الله تعالى عليه لما نأتي على مبحث الرواة ومتى يصح تحمل الصغير، فيه تفصيل سنأتي عليه إن شاء الله تعالى في حينه. وخلاصة ما هنالك أنه في حال الأداء لا بد أن يكون بالغا، وهناك من اشترط شيئا فوق البلوغ، بعضهم قال لا بد أن يبلغ 20 سنة، بعضهم قال لا بد أن يبلغ 30 سنة، لكن الصواب أنه متى بلغ وعرف عنه أنه ثقة فإنه يصح منه الأداء في هذه الحالة. أما التلقي فخلاصة ما هنالك أيضا أنه إذا كان بلغ 5 سنين أو مميزا على قول بعض أهل العلم، يعني يميز التمييز المعتبر عند الناس، لكن بعضهم قال أن يميز بين التمرة والجمرة، بعضهم قال أن يميز بين البقرة والحمار وما إلى ذلك، لكن لعل الصواب التمييز الذي يضبطه عرف المجتمع. إذا عرف أن هذا الطفل مميز يعني بدأ يعقل فهذا الذي يصح منه التحمل. وبعضهم قال نحن ينبغي أن نضع حدا فاصلا وهو 5 سنين، وفي هذا تفصيل إن شاء الله تعالى سنأتي عليه، ولكن هذه هي خلاصة ذلك التفصيل الذي سنأتي عليه بإذن الله تعالى. إذن يمكن أن يتحمل وهو صغير من 5 سنين فما فوق، ولكن لا يبلغ إلا بعد أن يبلغ سن الرشد وهي البلوغ. والبلوغ كما هو معروف يحصل بأحد 3 أمور، أيها كان الأسبق يكون الإنسان بالغا حين ذاك. الأول بلوغ السن 15 أو الاحتلام يعني بإنزال المني أو نبات العانة، أي هذه 3 كان الأسبق فإنه يكون قد بلغ، وهذا بالنسبة للذكر. بالنسبة للمرأة يزاد عليها شرط رابع، وها أنها متى حاضت فقد حصل منها البلوغ، وكما قلت لكم هذا في حال الأداء. إذن لا يقبل أو لا تقبل الرواية من الصغير حتى يبلغ، وهذا هو الشرط الثاني من شروط العدالة. الشرط الثالث العقل. ضد العقل ما هو؟ الجنون ونحوه كالمغفل والمعتوه وهل المجرى. فكل من لم يكن عاقلا متماسكا يؤتمن على حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإن روايته لا تقبل. ولذلك لا يوثق المحدثون من هذا شأنه. لكن لو أن الإنسان أصابه شيء من هذا ثم أفاق، بمعنى أنه تلقى في حال صحوته ثم أصابه جنون ثم أفاق من جنونه، تقبل روايته بما تلقاه في حال صحوته أو لا؟ نقول تقبل روايته مثل ما قلنا في الكافر إذا أسلم أو الصغير إذا بلغ سن الرشد. سالما من عوامل الفسق وخوارم المروءة. عوامل الفسق كل ما يمكن أن يكون معصية لله جل وعلا بأمر مجمع عليه أو شبه مجمع عليه، بمعنى أن القضايا المختلف فيها والخلاف فيها خلاف معتبر لا يؤثم بها ولا يحكم بالفسق على مرتكبها ولا يجرح ذلك عدالته. على سبيل المثال شرب النبيذ، عند جمهور أهل العلم أن شرب النبيذ محرم لأنه يسكر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر كثيره فقليله حرام. لكن عرف عن أهل الكوفة أنهم يرون أن النبيذ ليس بمحرم لأنهم يقصرون التحريم على ما كان من هاتين الشجرتين من التمر أو العنب، وما عدا ذلك فإنه لا يدخل في التحريم عندهم. ثم إن قصره على هاتين الشجرتين لا يدخل فيه أيضا مسألة القلة، يعني إذا كان كثير التمر يسكر، يعني هذا شراب قد تخمر فإذا شرب منه مقدارا لا بأس به يسكر، فهل إذا شرب منه مقدارا ضئيلا لا يحصل الإسكار به يكون محرما؟ عند الجمهور نعم، لكن عند أهل الكوفة لا. ولذلك يذهبون يكسرون هذه الأشربة بالماء، يعني يضيفون إليها الماء حتى يذهب غليانه. على كل حال هو اجتهاد منهم ورأي رأوا. وقع في هذا بعض كبار أهل العلم وبعض الثقات الذين لا يشك في فضلهم مثل وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى، بل كان يصر إذا دعاه أحد على دعوة عرس اشترط عليه أن يأتي بالنبي، وإن لم يكن فيه نبي فإنه لا يأتي. ومع ذلك وكيع بن الجراح هو وكيع بن الجراح من كبار الأئمة الثقات. لذلك قالوا إنه إذا شرب النبي أحد من أهل الكوفة فإنه يعذر بذلك، لأن هذا رأي رأوه، فهم ديانة لا يرونه محرما. لكن لو شرب النبي أحد من أهل البصرة، لأن أهل البصرة على الضد من أهل الكوفة، لو شربه أحد من أهل البصرة فإنه يكون جارحا له. وكيف أن اختلاف البلدان أثر والقضية واحدة. إذن مثل هذه القضايا الخلافية ينظر إليها بهذه النظرة، يعني لا يحكم على كل أحد وإنما لا بد من التفصيل. فإذا عرف عن الإنسان أنه متأول وهذا التأول في محله والخلاف معتبر ومما يعذر به أهل العلم فإن هذا لا يجرح به الراوي. لكن إذا كان خالف في قضية الدليل فيها واضح والحجة فيها قائمة وربما أقيمت عليه الحجة وحار جوابه فإن هذا يجرح به ذلك الراوي. ولهذا نجد أن تنزيل هذه الأحكام على أعيان بحدود فاصلة يمكن يكون فيه شيء من الخلاف بين بعض أهل العلم في بعض الرواة. نعم بعضهم لا يشك فيه، يعني نجد أن بعض الرواة مثلا يتكلم فيه الأئمة يقول إنه يشرب المسكر ولا يفصلون هل المسكر هو النبيذ أو غير ذلك، لا أبدا، ولم يأتي أحد لمدافعة عنه ويقول إن هذا الذي شربه هو النبيذ وهو من أهل الكوفة وما إلى ذلك. لا، بمعنى كأنه شرب الخمر صراحة، أو إنه كان يترك الصلاة أو نحو ذلك. لكن إذا جاء بعضهم وقدح في راوي لأنه رآه يبول قائما، هل يؤخذ بقدحه؟ قال لا، ما يؤخذ بقدحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما. وقد حصل، يعني نقل في بعض كتب علوم الحديث وكتب الرجال أن هناك من قدح في راوي لأنه رآه يبول قائما، بغض النظر عن التحقق من صحة هذا القول من عدمه سواء صح أو لم يصح، لكن مثل هذه القضية لا يقدح بسببها، لأن هذه القضية خلافية، والراجح فيها جواز البول قائما إذا أمن الإنسان على نفسه من وصول البول إليه. ونجد علماء الحديث يستفسرون عن سبب الجرح، إذا كان الراوي ثقة إذا كان الراوي ثقة وجرح وأشكل عليهم الأمر، بدأوا يدققون في سبب الجرح، مثل جرح شعبة بن الحجاج رحمه الله للمنهال ابن عمرو، قالوا إن شعبة بن الحجاج جرح المنهال بن عمرو لأنه سمع في بيته صوت طنبور ومن أدوات الغنى فجرحه بذلك. لكن تبين أن شعبة تعجل في جرحه لمنهال بن عمرو، وأنه لم يتخذ طنبورا، ومنهال بن عمرو ثقة، وفي هذا تفصيل لعلنا إن شاء الله تعالى نأتي عليه لما نتكلم عن هذه المسألة في مبحث الجرح والتعديل. بقيت قضية خوارم المروءة، ظاهر من الوقت أدركنا، فنترك باقي الوقت للأسئلة ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم في باقي هذه الشروط إن شاء الله. في شيء عندكم الأسئلة اليوم؟ من الدرس الماضي؟
لا، من درس اليوم.
طيب، هو فيه بعض الأسئلة من الدرس الماضي، لكن يبدو أنها كلها وكثير منها يحوم حول يعني بعض الأشياء المتعلقة بالدرس، يعني بعضهم يقترح أن تكون الأسئلة بعد الصلاة ونحو ذلك، فهذه مسألة يعني رأينا فيها رأي الأكثرية. أحد الإخوة يقول إنه لا يفهم كثيرا مما أذكره في هذا الدرس، لأنه يبدو يعني يفتقد بعض الأساسيات التي تعينه في طريق الطلب، فيقول هل تنصحني بالحضور أو لا؟ أقول والله يا أخي أنصحك بالحضور، لأنه لو لم يكن من بركات هذه المجالس إلا أنها مجالس ذكر يذكر الله جل وعلا فيها لكان خيرا، وهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. وعلى كل حال أنت وخيارك. بعضهم يسأل هل سيتم الانتهاء من هذا الدرس خلال هذا الفصل الدراسي؟ أقول لا أظن، لكن نحن نجتهد، وأيضا أنا بحاجة إلى استطلاع رأي، هل يناسبكم مثلا هذا؟ أنا أحس نفسي أني ماشي متوسط معك، يعني ممكن أطول أكثر من كذا، يعني أبسط الموضوع أكثر من كذا، لأن فيه تفصيل أكثر من كذا، لكن أقول هذا نتركه للمطولات، وممكن أختصر أكثر من كذا، فإذا رغبتم في الاختصار حتى ننهي ما في بأس، وإن كنتم رأيتم أن هذا المقدار يكفي إن شاء الله تعالى، فعلى كل حال الأمر عائد إليكم، وأخبرونا برأيكم ونستأنس بالرأي. نفس الشيء يعني السؤال متى ننتهي من هذا الشرح؟ يبدو المسألة ماخذة يعني بعد عند بعض الإخوة. أحد الإخوة يسأل عن حديث لا تصوم يوم السبت ما صحته؟ أقول الحديث ليس بصحيح. حديث لا تصوم يوم السبت ليس بصحيح، وقد كتبت مؤلفا في هذا فصلت فيه وأطلت، يمكن للأخ السائل أن يراجعه، ومن لم يكن عنده المؤلف فهو نازل يعني يستطيع يسحبه من الإنترنت على موقع الألوكة، هو موجود يعني من أراد أن يأخذه يأخذ. نجيب إجابات مختصرة فقط على المسألة تتعلق بالدرس، الخارجة عن الدرس نتركها إن شاء الله تعالى للأسبوع القادم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرت أن في صحيح البخاري ومسلم أحاديث صحيحة وحسنة، لأن المتقدمين لا يفرقون بين الصحيح والحسن، فترتب على هذا أن صحيح ابن خزيمة وابن حبان مساويان للصحيحين. يقول: وقد قرأت أن البخاري ومسلم كان مقصودهم من شرطهم أصح الصحيح، فأرجو التوضيح.
التوضيح في هذا أن هذه الكتب التي ألفت في الصحيح المجرد يعني مثل صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان من الكتب التي قيل إنها صنفت في الصحيح المجرد، أي الصحيح الذي لا يخالطه شيء من الضعيف، طبعا هذا في الجملة، وإلا في صحيح ابن حبان أشياء مضاعفة وفي صحيح ابن خزيمة كذلك أشياء مضاعفة. وهذه الكتب على درجات، فأصحها صحيح البخاري ثم يتلوه مسلم ثم ابن خزيمة ثم ابن حبان، هذا من حيث الترتيب، سواء الترتيب الزمني أو الترتيب من حيث الأصحية، فهي جائعة على هذا النسق على هذا الترتيب. أما كون هؤلاء الأئمة لا يفرقون بين الصحيح والحسن فليس معنى هذا في أحد الأحاديث، وإنما في الجملة، يعني مثلا إذا جئنا لصحيح البخاري نقول أصح البخاري أصح صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لكن هل هو على الاتفاق والإفراد يعني، أو هل هو في كل حديث؟ يعني ما نجد حديثا في صحيح مسلم أصح من حديث في صحيح البخاري، قل لا، قد يكون هناك بعض الأحاديث في صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، لكن إذا ما جئنا للنظرة الإجمالية وإذا بشرط البخاري أقوى سواء في الرجال أو في الاتصال، ولذلك جاء صحيح البخاري أقوى وأصح من صحيح مسلم، ولكن كما قيل قد يعرض للمفضول ما يجعله فاضلا ويعرض للمفوق ما يجعله فائقا، يعني المفوق الذي جاء شيء فوقه فيمكن أن يعرض له شيء يجعله فائقا يجعله فوق ذلك الذي كان فوقه، والمفضول قد يكون هناك بعض الأشياء التي عرضت له وتجعله أكثر فضلا من الذي هو أفضل منه، لكن في قضايا جزئية.
يقول السائل: في تعريف العدل اعترض بعضهم بأن الأئمة المتقدمين قد خالفوا هذا التعريف بروايتهم عن بعض المبتدعة فأخلوا بذلك بقيود التعريف. هنا
يعني مسألة رواية المبتدع والكلام فيها ما نستطيع أن نتكلم عليها في هذه العجالة لأن فيها تفصيل طويل، وسيأتي إن شاء الله تعالى التفصيل فيها في حينها، يعني لا نتعجل، هذه المباحث جاية في مواضعها إن شاء الله تعالى مجزأة بإذن الله.
هذا الشيخ يسأل عن النبي، يقول: قرأت في كتاب الطب النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له فيشرب منه إذا أصبح ثم في الليل ثم إذا أصبح إلى اليوم الثالث ما لم يتجاوز 3 أيام، كيف نجمع بين هذا وبين من يقولون بتحريم النبي؟
الجمع سهل، أن النبي صلى الله عليه وسلم شربه قبل أن يحصل له التغير، أما إذا حصل له التغير فالنبي صلى الله عليه وسلم يمنع منه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النبيذ في الجر الأخضر وعن الانتباه في بعض الأوعية التي لا يدخلها الهواء، وأباح الانتباه في الأوعية التي يدخلها الهواء مثل القرب، كل الأوعية التي تتخذ من الجلود أباح النبي صلى الله عليه وسلم الانتباه فيها، كما في حديث وفد عبد القيس لما قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالموكة وقالوا له إن بلادنا كثيرة الجرذان وتأكلها الجرذان، فقال عليه الصلاة والسلام وإن أكلتها الجرذان وإن أكلتها الجرذان. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهم عن المزفت وعن المقير وعن الحنتم وعن الدباء وعن المقير، يعني مثل جذع النخل الذي يقير من الداخل يضرب القار فيصبح مصمتا. نعرف أن القار لا يسمح بخروج الماء ولا يسمح بدخول الهواء لأنه مصمت، فكل الأوعية التي بهذه الصفة يسارع إليها أو يسارع الإسكار للأشربة التي تنبت فيها، أما التي يكون فيها هواء فلا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هناك احترازات، والمقصود أن هؤلاء الذين أباحوا الانتباب أباحوا الانتباب حتى ولو دخلهم الإسكار، لكن بشرط أن لا يكون مسكرا في تلك الحال، ولكن ربما لو أكثر منه أنه يسكر.
هذه أهم الأسئلة.
طيب نبدأ في درس بلوغ المرام، وظاهر أننا سنقل حديثا واحدا فقط، تقرأ الحديث الثاني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. متفق عليه.
طيب نقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الحديث أيها الإخوة من الأحاديث النبوية التي تضمنت هذا الأدب الرائع، وهو أدب مستل أيضا من القرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطينا هذا التوجيه النبوي الذي لو التزمه أهل الإسلام لوجدوا في ذلك راحة نفسية لهم، ولكان ذلك أدعى للطمأنينة والاستقرار الحال. وكما قلت إنه مستل من القرآن، فالرب جل وعلا يقول كما في سورة الحجر، يقول سبحانه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا. هذا في سورة الحجر: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. وفي سورة طه يقول جل وعلا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زارة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ففي هاتين الآيتين الرب جل وعلا يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب الرائع، فينهاه عليه الصلاة والسلام أن ينظر إلى أهل الدنيا وما هم عليه من الحال الرغد والعيش الرغد في المأكل والمشرب والملبس والمركوب والمسكن، فلا تغتر يا محمد بحال هؤلاء، لأن هذا إنما هو متاع زائل، كما قال الله جل وعلا في آية سورة آل عمران: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذا حال الكفرة، وهذا الذي يتفاخرون به من أمور الدنيا ما هو إلا كما قال الله جل وعلا: إنا جعلنا ما على الأرض زينة له. فهو زينة، لكن سيأتي عليه يوم ويصبح هشيما تدروه الرياح، فهو متاع عاجل زائل، من اغتر به فهو مغرور. لكن العاقل ينبغي أن ينظر إلى ما يمكن أن يحقق له السعادة الأبدية، وأما ما يمكن أن يؤثر على هذه السعادة فإنه ينبغي أن يكون مهجورا ممقوتا غير مرغوب فيه. نبينا عليه الصلاة والسلام دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في يوم من أيام من الأيام وقد نام على حصير أثر في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء، وأشار إلى ملوك كسرى وقيصر، عندهم وعندهم، وأراك وقد أثر فيك هذا الحصير. فقال له عليه الصلاة والسلام: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ وهو عليه الصلاة والسلام تمثل للزهد في جميع أطوار حياته، فهو عليه الصلاة والسلام أزهد الزاهدين، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى هذه الدنيا ومتاعها، بل كان يؤدب أصحابه رضي الله تعالى عنهم كلما وجد فرصة سانحة لذلك. في مرة من المرات دخل عليه الصلاة والسلام السوق، وإذا على جانب الطريق جدي أسك ميت، يعني سخلة صغيرة مقطوعة الآذان وميت، فقال عليه الصلاة والسلام: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ قالوا: والله يا رسول الله، ما نحب أنه لنا. قال: أيكم يحب أن هذا له؟ قالوا: يا رسول الله، والله لو كان حيا لكان عيبا فيه أنه أسد، فكيف وهو ميت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: والله للدنيا أحقر عند الله من هذا على أحدكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: أو والله للدنيا أهون على الله من هذا على أحدكم. وكان عليه الصلاة والسلام يخشى على أمتي من زخارف الحياة وبهرجها، فيقول عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليك، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، يقصد الأمم السابقة. فهو عليه الصلاة والسلام كما قلت تمثل الزهد في نفسه وأراده لأمته عليه الصلاة والسلام، ولذلك صحابته رضي الله تعالى عنهم كانوا كذلك، ومن كان منهم ذا مال فإن الدنيا كانت في يده وليست في قلبه، مثل عثمان رضي الله تعالى عنه. ومحل الاختبار حال الإنفاق، فإنه لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يجهز جيش العسرة حتى على التبرع لهذا الجيش، فعثمان رضي الله تعالى عنه جاء بصرة كادت كفه، بل قد عجزت كفه عن حملها حتى ألقاها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ وجهه عليه الصلاة والسلام يتهلل كأنه مذهب ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجهز مع ذلك جيش العسرة بأشياء أكثر من هذا، بالإبل المحملة وهلم جرى، ونعم المال الصالح للرجل الصالح. فإذا كانت الدنيا جاءت الإنسان من أبوابها الحلال واستخدمها في الحلال فنعم ماله، لكن المقصود أن يكون القلب متعلقا بها، وأن يكون الإنسان مادا نظره إلى أهل الدنيا يتمنى ما هم عليه، ويتبع نفسه الحسرة تلو الحسرة على هذا الذي عليه هؤلاء الناس. لذلك يا أخوان، في هذه الآية التي هي آية سورة الحجر، يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، يعني نحن جعلنا لك شيئا عظيما وبديلا عن هذه الأشياء التي سيأتي الحديث عنها، فهذا هو الذي يعد نعمة تفتخر بها. السبع المثاني قيل إنها السور السبع الطوال: البقرة، العمران، النساء، العراق، سبع الأنفال، وهكذا. وقيل إنها سورة الفاتحة لأن آياتها سبع آيات. فهذا الذي آتاه الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم خير مما تمد إليه الأعين من زخرف الحياة وبهرجها. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم ثم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. فقوله جل وعلا واخفض جناحك للمؤمنين فيه تأديب لنبيه صلى الله عليه وسلم بأن من مظاهر عدم الالتفات لزينة الدنيا والتأدب بهذا الأدب لا تمدن عينيك. إذا كنت لا تريد أن تمد عينيك، إذا كنت صادقا في أنك لم تمد عينيك فاخفض جناحك للمؤمنين، تواضع لهؤلاء المؤمنين. وهذا التواضع لأهل الإسلام لا شك أنه له فوائد عظيمة، ومن فوائده ما نحن بصدده. فمن جلس مع الفقراء والمساكين وتحبب إليهم وتودد إليهم ولم يستنكف عن مجالستهم ويستكبر، فإن هذا أولا أدعى للإخلاص. لا يصنع هذا إلا إنسان قد قذف الله جل وعلا في قلبه الإخلاص، لأن من لم يكن مخلصا فإنه يلتفت إلى زخارف الدنيا وزينتها. كذلك أيضا هذا يعينه على هذا الأمر الذي نذكره، وهو أنه ينظر إلى من هو دونه في مجالسته لهؤلاء الذين هم دونه، نظر إليهم فعرف نعمة الله عليه. لكن لو ذهب يجالس الآخرين فإنه يمكن أن تمتد عينه إلى ما هم عليه من زخارف هذه الحياة، فيقع في هذا النهي المذكور في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. كان يسأل ربه جل وعلا هذا. فحب المساكين أيضا هو أصل في الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله، لأن هؤلاء الضعفاء والمساكين ليس عندهم من نوال الدنيا ما يوجب محبتهم لأجله. في هذه الإشارة التي تقدمت وهي تعريف الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بنعمة الإيمان ونعمة القرآن ونعمة هذه السبع المثاني التي آتاه الله جل وعلا إياها، يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه: من أوتي القرآن فرأى أن أحدا أوتي أفضل منه في الدنيا فقد صغر عظيما وعظم صغيرا. ولذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى تأول هذه الآية بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. أهل العلم في تأويل هذا الحديث على قوله، فمنهم من يقول إن المقصود بالتغني بالقرآن تحسين الصوت فيجعله عوضا عن ما يتغنى به الناس من اللهو الباطل، فيكون هذا هو غناءه، لا أنه يقرأه على ألحان أهل الفسوق والفجور، ولكن قد جعل القرآن هو الذي تتلذذ به نفسه كما أن أهل الباطل يتلذذون بباطله. وهناك من أهل العلم من قال: بل المقصود الاستغناء بالقرآن، يعني أن تجعل في القرآن غنية لك عما سواه. وهذا الذي فسره به سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى. في هذه الإشارة أيضا التي ذكرت لكم عن مجالسة الأغنياء ومجالسة الضعفاء والمساكين والفائدة التي تعود على الإنسان من جراء ذلك، نجد أن الرب جل وعلا أدب نبيه صلى الله عليه وسلم في هذا المضمار أيضا بقوله سبحانه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء، إلى آخر الآيات. ف فالرب جل وعلا يؤدب نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب، لأن بعض صناديد الكفر أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحي ضعفة المؤمنين، ونحن نعلم أن أتباع الرسل في الأعم الأغلب أنهم ضعفة، كما قال الله جل وعلا عن المعادين للرسل: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. وفي الحديث الذي أشير إليه قبل قليل في الأمثلة التي ذكرناها في قصة أبي سفيان مع هرقل، هرقل سأل أبا سفيان: من الذي اتبعه؟ هل هم الضعفة أم غيرهم؟ قال: لا، لم يتبعه إلا الضعفة. قال: هكذا أيضا الرسل، فأتباعهم هم ضعفة الناس. فهرقل أدرك بثاقب نظره وبعلمه الذي معه أن هذا حال الرسل، يتبعهم في كثير من الأحيان الضعف، وليس هذا في كل أحد، ولكن في الأعم الأغلب أن هؤلاء الضعفة هم أتباع الرسل. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا، فمر عليه رجل، أو مر رجل بالمجلس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام الجالسين معه عن هذا الرجل. قالوا: والله يا رسول الله، هذا حري إن نكح أن لا ينكح، يعني إن أراد أن يتزوج أن لا يزوج. لماذا؟ لأنه ضعيف. ومر رجل آخر من أهل الجاه فسألهم عنه، قالوا: والله يا رسول الله، هذا حري إن قال أن يسمع له، وإن خطب أن ينكح. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لهذا خير من ملء الأرض من هذا. فهذا كله دليل على أن هذه المظاهر التي يلتفت لها الناس ينبغي أن لا يلتفت لها. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. وفي حديث أخرجه الحاكم يقول صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. وقد خير صلى الله عليه وسلم ما في الصحيح بين أن يكون نبيا ملكا أو عبدا رسولا، فأشار إليه جبريل عليه السلام أن تواضع، فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبدا رسولا. قال صلى الله عليه وسلم: آكل كما يأكل العبد، أشرب كما يشرب العبد، لا آكل متكئا. ولذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. هكذا من أراد التواضع فإن هذا التواضع هو الذي يجعل الإنسان مستقر النفس، هادئ الطباع، محبوبا عند الناس. أما ذاك الذي يفتخر على الناس ويتعلى عليهم ونفسه تتطلع وتتشوف إلى المناصب والجاه والمال ونحو ذلك، فإن هذه النفس البشرية في بعض الأحيان يكون فيها شبه إما من النفوس الشيطانية أو من النفوس البهيمية. فإذا تعدت وظلمت الناس فإنها في هذه الحال تكون قد تشبهت بالشياطين الذين هذا من عاداتهم ومن شأنهم. وإذا سلكت المسالك الشهوانية التي هي أو تكاد تنحصر في شهوة البطن والفرج اللتين تخوف النبي عليه الصلاة والسلام علينا منها، فإن هاتين الشهوتين موجودة أيضا في البهائم. فالبهائم تأكل وتشرب ويسافد بعضها بعضا، هذا موجود عندها. لكن الرب جل وعلا ميز بني آدم على هذه البهائم بهذا العقل الذي يهدي إلى الإيمان، يهدي إلى معرفة الرب جل وعلا. لذلك أيها الإخوة، هذه الإشارة النبوية في هذا الحديث، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدر نعمة ربكم عليكم. نعم، لأن الإنسان كلما نظر إلى شيء حتى لو حصل له، فمن كان يتطلع إلى الحصول على إلى الحصول على زوجة جميلة وسيارة فارهة وقصر مشيد، فرضنا أنه بذل الجهد وحصل هذه الأشياء، سيجد أناسا يعتلونه في هذا، عندهم قصر أوسع من هذا وأجمل من هذا، وعندهم نساء أجمل من امرأته، وعندهم سيارات أحسن من سياراته، وبالتالي تبدأ نفسه تتأثر وتتلوى وتطمع إلى ما عليه أهل الدنيا هؤلاء. لكن إن قنع بما آتاه الله ورضي ولم يزدر نعمة الله عليه ونظر إلى من هو دونه وتمثل قول الله جل وعلا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، فإن هذا كما قلت أدعى لطمأنينة نفسه والرضا بما قسم الله له. وأدعوني بسبب هذه الكحة التي معي نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على